بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. لازلنا مع سورة القمر. الواو هنا ما هي؟ هل هي واو العطف أم هي واو الاستئناف؟ لمعرفة الفرق ما بين واو العطف وواو الاستئناف لابد من تعريف كلا الواوين. فأما واو العطف فهي الواو التي تدخل على الجمل والمفردات فتعطف ما بعدها على ما قبلها وتشركه في المعنى والإعراب. مرة أخرى، واو العطف تدخل على الجمل والمفردات تعطف ما بعدها على ما قبلها وتشركه في المعنى والإعراب. وأما واو الاستئناف التي يستأنف من خلالها معنى جديد في السياق هي الواو التي يكون ما بعدها منقطعا عما قبلها من الناحية الإعرابية فقط. أما من ناحية المعنى فالأمر يتعلق بالسياق، لأنه قد يفرغ المتكلم من فكرة معينة ثم يستأنف بعد ذلك فكرة جديدة، وبين الفكرتين تعلق معين بحسب الموضوع الذي يتناوله. وأما من الناحية الإعرابية فما قبل ما بعد الواو منقطع عما بعد الواو، وهذا كقول تعالى مثلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. انتهت هذه الفكرة. وكذلك نجزي المجرمين، إن هذه كالتقرير، كتقريرات حول الفكرة التي تم التعرض لها. فلذلك هو الآن يستأنف معنى جديدا، ولذلك ما بعد الواو هنا في قوله تعالى: وكذلك نجزي المجرمين، منقطع ما بعدها من الناحية الإعرابية ولكنه غير منقطع من الناحية المعنوية. وهنا نفس الموضوع، الآن فرغ الحق تبارك وتعالى من تفاصيل قصة قوم نوح وأغراقهم، والآن بدأ بالتقريرات على هذه القصة، فلذلك جاء بالواو الاستئنافية هنا. فإذا هنا ما بعد الواو منقطع عما قبلها من الناحية الإعرابية لكن ليس من ناحية المعنى. ولقد تركناها، اللام هنا أيها الإخوة دخلت على جواب قسم. هنا قسم مقدر محذوف، يعني كأن تتمة الكلام: والله لقد تركناها. هنا قسم، اللام دخلت على جواب القسم. وجواب القسم أيها الإخوة له أحوال. إذا كان جواب القسم جملة اسمية فإنه يؤكد بإن واللام أو بإن لوحدها أو باللام لوحدها، كما في قوله تعالى: والذاريات ذروة، إلى أن يقول: إنما توعدون لصادق. إنما توعدون لصادق، فأكد الجواب بأي شيء؟ بإن واللام. ويمكن أن يكون التأكيد بإن فقط أو باللام فقط: والله إن زيدا لقائم، أكد بإن وباللام، جملة اسمية. والله إن زيدا قائم، أكد بإن فقط، حذفت اللام. واستطيع أن أؤكد أيضا فقط باللام: والله لزيد قائم. فإذا هذا الأمر بالخيار، هذا إذا كانت جملة اسمية. لكن إذا كانت جملة فعلية كما هو الحال هنا، إذا كانت جملة فعلية فإن كانت متصدرة بفعل مضارع فتؤكد باللام والنون، لا نسف عن بالناصب، لأضربن زيدا، باللام والنون. لكن إذا كان الفعل ماضيا فيؤكد بأي شيء؟ يؤكد باللام وقد، بلقد، إلا إذا طال الكلام، كما في سورة الشمس: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والليل إذا يغشاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، ونفس والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. شوف، طال القسم: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. ذلك يمكن أن يؤتى بقد فقط. أما إذا قلت أريد مثلا: والله لقد جاءت القافلة، لابد أن نأتي باللام وقد. وهنا عندنا فعل ماض، أليس كذلك؟ ولقد تركناه، فلابد أن نأتي، وعندنا قسم محذوف مقدر، ولذلك لابد من اللام وقد. طيب، قد ما هي؟ قد أيها الإخوة هي إما أن تكون حرف تحقيق، وأما أن تكون حرف توقع وتشكيك. إذا كانت مع الفعل المضارع تكون توقع وتشكيك: قد ينجح التلميذ، قد يغرق المركب، توقع تشكيك. بينما إذا كانت مع الفعل الماضي: قد جاءنا نذير، قد جاءنا رسول، قد جاءنا الخبر، أليس كذلك؟ فإذن هنا للقطع، على القطع. فإن قال قائل: هذه القاعدة، قد مع المضارع تفيد التشكيك، وقد مع الماضي تفيد التحقيق، طيب ماذا عن قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نعلم ما أنتم عليه، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، إلى آخره. هذه كلها فعل مضارع. هل صح أن نقول قد يعلم الله المعوقين على التشكيك؟ وهذه شبهة لغوية يطرحها البعض، وفي بعض الأحيان قد تؤدي إلى شبهة عقائدية، لأن اليوم كثر الجهل أيها الأخوة، فشل الجهل، ولذلك شبهة بسيطة في النت يقرأها الإنسان تتحول لشبهة عقائدية لا يكاد يعني يستطيع هذا الإنسان أن يتماهل. تجد القرارات، تجد الانحرافات على الفور. ولذلك لابد من ضبط هذه الأمور وتحليلها، وهذا لا يكون عموما إلا بيمتلك الإنسان أدوات التحليل المعرفي. في كل ميدان لابد من امتلاك أدوات التحليل المعرفي والتبين المعرفي. إنسان لا يطلب العلم عرضة لمثل هذه الشبهات، وحتى لو حاولت أن تشرح له في كثير أحيانا لا يمتلك الأسس، لذلك تجد أنه من الصعب إفهامه، خصوصا إذا كان معرضا متسرعا عجولا لا يتمهل لشرح المقدمات لكي تتمكن بعد ذلك من ترتيب النتائج عليها. فإذا هنا قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين، أجاب بعض العلماء على ذلك، قالوا مثلا أفعال الفعل المضارع هنا بمعنى الماضي في أفعال العلم والرؤية. لماذا قالوا هذه الأفعال؟ صحيح أنها بصيغة مضارع، لكنها تدل على الماضي المتصل بالحال والمستقبل، لأن الزمان بالنسبة إلى الله سواء شيء واحد. الله تبارك وتعالى الزمان بالنسبة لي شيء واحد. لكن إذا أردت مزيد بيان نقول: بالنسبة لقد هي أداة توكيد بالدرجة الأولى، توكيد، هي أداة توكيد نؤكد من خلالها تعلق شيء بشيء، لكن من غير الجزم بأحد الأوجه لعارض الجهل. مرة أخرى، هي أداة توكيد نؤكد من خلالها تعلق شيء بشيء، تعلق شيء بشيء، لكن صورة هذا التعلق غير معروفة لعارض الجهل. يعني نحن نؤكد وقوع شيء، سيقع شيء بين هذين الطرفين، لكن صورته لا نعرفها لعارض الجهل. الآن الجهل إذا أي متى يزول؟ إذا كان الفعل ماضيا،
إذا كان الفعل ماضيا زال الجهل، فلذلك يكون توكيدا تحقيقيا. وأيضا يزول الجهل بحالة أخرى، ما هي؟ هي الاطلاع على الغيب. إذا كان كما هو الحال بالنسبة للذات الإلهية، الذات الإلهية مطلع على الغيب، ولذلك هو توكيد يفيد التحقيق من كذلك. ولقد تركناها، هذا فعل، فإذا فعل ماضي. وهنا تركناها، ما المقصود بالهاء؟ الهاء هنا المفعول به، ما المقصود به؟ بها إلى أي شيء ترجع؟ ما مرجعها؟ قالوا على ثلاثة أقوال. القول الأول ترجع إلى السفينة، ذات السفينة، سفينة نوح عليه السلام، ولذا قال قتادة أبقاها الله تبارك وتعالى على الجودي، جبل في أرض الجزيرة، فأدركها أوائل هذه الأمة، شاهدوها فاعتبروا بها. قول آخر أبقى الله تبارك وتعالى جنسها، لأنه في بعض الأقوال أن أول السفن في الأرض سفينة نوح، واستدلوا بمثل قوله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركب، وبقوله تعالى سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فعندهم أنه أن مثل هذه السفن لا تعصم، يعني كان شيء جديد بالنسبة إليه، كان كالشيء الجديد بالنسبة إليه. وأيضا كمثل يعني استدلوا بمثل قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعني هو بوحي من الله، يعني كان شيء جديد، يعني لم يكن يعرفه لا نوح ولا قوم ولا من قبلهم. فهذا يعني على هذا القول أبقى جنسها، ولذلك مقتضى هذا القول الإنسان اليوم لما يشاهد السفن يستذكر هذه الحادثة، مثل هذه الرؤية ينبغي أن تحرك شيئا في قلبه، أنه هذا البحر الذي تجري فوق هذه السفينة هو يد الله تبارك وتعالى، يستطيع الله تبارك وتعالى بأمر واحد بكن فيكون أن يأمر البحر فيبتلع هذه الأرض كلها. السلام عليكم. فهذا قول من الأقوال. القول الثالث وهو الأقوى، هو الأقوى، أبقى خبرها، ترك خبرها موجودا في الأذهان، ولذلك اليوم قصة إغراق قوم نوح لأنهم كذبوا، وخبر إغراق قوم نوح هذا خبر معروف على امتداد الأجيال والأزمنة، حتى الملاحدة كل يعني المجتمعات على اختلاف ثقافتهم وفكرهم ودياناتهم، هذا خبر معروف أليس كذلك؟ وبعضهم أيضا يصنع شيء من الأفلام حول هذه الفكرة، فكرة غمر البحر يعني للأرض، للكرة الأرضية، هناك أفلام في هذا المجال، مثل أن هذه الفكرة منتشرة ومعروفة. فهنا الله تعالى يقول لقد تركناها، يعني خبرا في الأذهان. والوجود الذهني أيها الإخوة هو وجود حقيقي كما يقول أهل العلم، الوجود الذهني هو قصيم الوجود الخارجي، قصيم الوجود الخارجي، الوجود الذهني وقصيم، ما معنى قصيم؟ يشاركه في القسم، يندرجان تحت مقسم الوجود الحقيقي، يعني الوجود الحقيقي هو المقسم، الوجود الحقيقي هو المقسم، يتفرع من الوجود الذهني والوجود الخارجي، كلاهما وجود حقيقي، يعني الوجود الذهني هو أحد أنواع الوجود الحقيقي، والوجود الخارجي هو أحد أنواع الوجود الحقيقي كذلك. والوجود الحقيقي أيها الإخوة هو قصيم الوجود الاعتباري أو الجعلي أو الوضعي، ويندرجان تحت مقسم الوجود الكلي، يعني الآن الخلاصة عندنا الوجود الكلي يتفرع تحته الوجود الحقيقي والوجود الاعتباري أو الجعلي أو الوضعي الذي يحتاج إلى مصحح، يعني هو وجود بجعل بوضع باعتبار ويحتاج إلى مصحح عقلي، يعني مثلا حين نقول لو كان في الحائط الآن رسمة لغابة معينة، نقول الغابة في هذا الحائط، فهذا وجود اعتباري، نحن اعتبرنا هذه الخطوط وهذا الشكل وهذا اللون وهذا الامتزاج غابة، فهو وجود اعتباري باعتباري معتبر بجعل جاعل بوضع واضع إلى آخره. فإذا الوجود الكلي إما وجود اعتباري وإما وجود حقيقي. الوجود الحقيقي إما وجود خارجي عيني وإما وجود ذهني. فالوجود الذهني وقسيم الوجود الخارجي ويندرجان تحت مقسم الوجود الحقيقي. وذلك يقولون للشيء غير الكون في الأعيان، للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان، للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان. لماذا قالوا أن الوجود الذهني وجود حقيقي أيها الأخوة؟ لأنه ما معنى الوجود الذهني؟ هو ماهية الشيء تحضر عند العقل، هو ماهية الشيء تحضر عند العقل.
بس هو ما لازم يكون موجود حتى يكون ماهيته موجودة عند العقل؟ يعني هذا مقصد، يعني ما بيكون في شيء وجود خارجي حتى يكون منعكس وجود،
ليس بالضرورة.
فهو بالدراسة
لكن هذا يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل. لكن دعني أشرح الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. الوجود الذهني هو حضور ماهية الشيء لدى العقل، هو حضور ماهية الشيء. الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي هو فقط في ترتب أثر الماهية في الوجود الخارجي. يعني مثلا النار، للنار وجود خارجي ولها وجود ذهني. ماهية الوجود الذهني للنار هي ماهية الوجود الخارجي لها، وإلا لم يكن ثمة علم بها. إذا اختلفت الماهية، ماهية الوجود الذهني عن ماهية الوجود الخارجي، ما علمنا بالنار بحقيقة النار. لكن الفرق بينهما أن الأثر الخارجي لا يترتب، لأني إذا استحضر، ما معنى الأثر الخارجي ما يترتب؟ يعني معنى أنني حين استحضر الوجود الذهني لا يترتب الأثر، وإلا لو ترتب الأثر لاحترق الذهن. هذا هو المقصود، هذا الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. فكلاهما وجود حقيقي، كلاهما وجود حقيقي. أما قضية الوجود الذهني هناك أشياء كثيرة، ليس بالضرورة أن يكون الوجود الذهني معبرا عن شيء خارجي. لأنه قالوا مثلا أنه العدم له وجود ذهني، لكن هذه مسألة طبعا تحتاج لشيء من التفصيل. فالقصد أن الله تبارك وتعالى أبقى قصة نوح خبرا موجودا في الأذهان وجودا حقيقيا. كل الناس تعرف بقصة نوح عليه السلام، هذا هو المراد. ولقد تركناها آية، ولقد تركناها آية. ما معنى آية؟ من أوى يأوي، من أوى يأوي أي قصد إلى مكان ليستريح فيه. الإيواء البحث، يعني أن يأوي الإنسان، الإيواء أن يأوي إلى مكان يستريح فيه. فالآية هي مورد التوجه، توجه القاصد إلى مقصود يستريح عنده. ولذلك الآية فيها معنيان، معنى الدلالة ومعنى التلاؤم بين القاصد والمقصود. فإذا الآية فيها معنيان، معنى الدلالة ومعنى التلاؤم بين القاصد والمقصود. ولذلك كل آية دلالة وليست كل دلالة آية. يعني الدلالة جنس يقع تحته أنواع، أحد هذه الأنواع هي الآية. الآية نوع من أنواع الدلالة، الدلالة جنس والآية نوع من أنواعها. لأن كل آية دلالة وليست كل دلالة آية، لأنه نشترط في الآية ماذا؟ التلاؤم بين القاصد والمقصود، وهذا لا يتحقق في كل الدلالات. طب ما معنى الدلالة؟ الدلالة أيها الإخوة هي معرفة العلاقة بين دال ومدلول، بحيث إذا علمنا بوجود الدال انتقل الذهن مباشرة إلى المدلول. إذن هي العلم بعلاقة بين دال ومدلول، بحيث إذا علمنا بوجود الدال انتقل الذهن مباشرة إلى المدلول، يعني بين الدال والمدلول تلازم ذاتي، تلازم ذاتي. ولذلك الدلالة فيها ثلاثة أركان: الركن الأول الدال، الركن الثاني المدلول، والركن الثالث العلاقة بين الدال والمدلول. وطبعا هذا أنواع الدلالة، عدة أنواع، يعني تارة تكون الدلالة دلالة الأثر على المؤثر، وتارة دلالة المؤثر على الأثر، وتارة تكون دلالة معلولين لعلة واحدة، يعني معلول يدل على معلول آخر وكلاهما معلولان لعلة واحدة. مثال: الدخان يدل على أي شيء؟ يدل على وجود النار، النار هي المؤثر. النار كمؤثر تدل على أي شيء؟ على وجود الحرارة يقينا، تدل على وجود الحرارة يقينا، لأنه يحتمل أن لا يكون هناك دخان. لاحظوا الآن، الدخان بين الدخان والحرارة علاقة، لكن ليست علاقة أثر بمؤثر، وإنما علاقة معلولين لعلة واحدة، يعني الدخان معلول للنار وكذلك الحرارة معلولة للنار، الأثر والنار. إذا عندنا ثلاثة أنواع من الدلالة: إما دلالة الأثر على المؤثر، وإما دلالة المؤثر على الأثر، وإما دلالة معلولين لعلة واحدة. الآن يشترط أيها الإخوة في فهم لفهم الدلالة أن يعرف الإنسان التلازم الذاتي بين الدال والمدلول، أن يتصور الدال، ويشترط فيه التوجه. دقيق، وهذه مسألة مهمة جدا جدا ونحتاجها اليوم في مثل واقعنا. إدراك الدلالة متوقف على تصور الدال، المعرفة بالتلازم الذاتي بين الدال والمدلول، والتوجه، وليس كما يتصور البعض اليوم. البعض ماذا تصور اليوم؟ بعض الشباب للأسف الشديد يقول: هذا ناقض من نواقض الإيمان. دقيق ويبقى، سلمنا أنه ناقض من نواقض الإيمان، هب أنه ناقض من نواقض الإيمان. الآن ماذا يقول هذا الشاب مثلا؟ يقول هذا ناقض، ولذلك نحن نحكم على هذا الشخص على الفور بأي شيء؟ بالردة، ونرتب على ذلك المخطط. طيب إدراكها أولا، هل في الشريعة حكم كهذا؟ هل في الشريعة حكم كهذا؟ الله تبارك وتعالى يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبين، شوف الله عز وجل يقول كما في آية أخرى عجيبة والله، كأن القوم لا يقرؤون القرآن: ذلك بأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. غافلون يا أخي، أنت العلاقة بين الدال والمدلول عندك، العلاقة بين هذا الشيء وبين كونه ناقضا من نواقض الإيمان قد لا تكون معروفة لبعض الناس. أنت نشأت في بيئة، درست، تثقفت بمعزل عن رأينا في هذه الثقافة وطريقتها والخلل الكامن فيها، لكن من ما أدراك أن هذا علم شائع؟ ثم بعد ذلك، هل تحققت من وجود هذا التلازم الذاتي بين الناقض وما يترتب عليه، أو بين هذا الشيء وبين كونه ناقضا من نقض الإيمان عند هذا الشخص؟ هل تحققت أنه تصور هذا الناقض على وجهه؟ هل تحققت من أنه متوجه؟ لأنه حتى مجرد الغفلة مانع من إدراك الدلالة. وليش لماذا بعث الله رسلا؟ وانتبهوا أيها الإخوة، في خطاب الرسل تحدثون في أي مجال، في أي قضية، في قضية التلازم فيها بين الدال والمدلول محكوم عليه بالفطرة والعقل، لكن كثير من المسائل التي تحكم بها هؤلاء الشباب ليست كهذا، كهذه ليست من سلخ هذه العلاقة الذاتية بين الدال والمدلول.
والله تبارك وتعالى أقام الحجة على مثل هذا، فهذا يعني أننا لا نستطيع أن نقيم الحجة إلا إذا كانت العلاقة أو إذا استطعنا أن نبين تعلق الدال بالمدلول تعلقا من سنخ هذا التعلق الذي جاء في خطاب الأنبياء. وإلا من أجل ذلك مثلا المرة معنا حديث ذلك الذي في صحيح البخاري مات وقال إذا أنا مت فحرقوني، مر معنا استشهد بمرار تكرار، هذا ناقض من نواقض الإيمان، ومع ذلك الله تبارك وتعالى غفر لنا. هذا ذاك الصحابي الذي قال للنبي عليه السلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هو لا يعرف، لم يتصور هنا الدال ولا يعرف العلاقة ولا التلازم بين الدال والمدلول، فهل حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفره؟ ما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفره. قال لو قلتم الله أكبر قلتم كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما أمره بالشهادتين ولا بالاقتصال ولا بالدخول في الدين أبدا، لأنه ما بقى. لكن لما بينها بين له النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة بين الدال والمدلول وشرح له حقيقة هذا الدال، فانتقل ذهنه إلى المدلول فتم المراد. هذه نقطة مهمة جدا يا أخي، وكثير من الشباب اليوم لا ينتبهون لمثل هذا الأمر. المشكلة أنه هذا هدي القرآن أيها الأخوة، هذا كلام القرآن، هذا منطق القرآن الذي أصبح عند البعض كتابا لا يهدي. تقول له لنرجع إلى القرآن، يقول لك القرآن فيه اختلاف كثير، سبحان الله، القرآن لا يهدي، القرآن لا يهدي، هذه كارثة. إذا كان القرآن يهدي أخي يلزم بيتك واعكف على هذه الشبهة لحلها، لما تذهب إلى هذا المدى البعيد ما دام القرآن لا يهدي؟ لازم قولك أن القرآن لا يهدي، نسأل الله العافية. ويستشهدون بكلام لبعض العلماء، مثلا يستشهدون بكلام لبعض علماء الدعوة النجدية، والغريب أن هؤلاء على ما يبدو لم يقرأوا نصوصهم. إحنا اليوم أنا كنت أطالع بعض نصوصهم تفاجأت، والله أنا تفاجأت ببعض هذه النصوص. إن الشيخ مثلا عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، هذا يكون محمد بن عبد الوهاب جد والدي، معروف من الأئمة الكبار، ماذا يقول؟ نقل عن محمد بن عبد الوهاب توقفه في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر من ينبه على هذا. والله أنا تفاجأت بهذا المعلوم، يقول توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر من ينبه عليه. والشيخ سليمان بن سحمان النجدي وتلميذه بالمناسبة وتلقى عنه وعن والده، سليمان بن سحمان النجدي ماذا يقول بعد أن يتحدث عن الغافل وأنه ينبغي رفع الغفلة بتنبيهه؟ قال فإن قال قائل، هو الذي يقول، فإن قال قائل فما القول في من حرر الأدلة واطلع على كلام الأئمة القدوة، طبعا أقوله بالمعنى، واطلع على كلام الأئمة القدوة وبقي مصرا على قوله ومات عليه. شوف هذا الإنسان يعني جرى بينه وبين يعني من يمتلكون الحجة بسم الله وبركاته شيء من المحاورة في هذا المبحث. قال فما القول في هذا؟ قال ولا مانع أن نعذره ولا نقول بكفره. لماذا يعلل هذا الأمر؟ يقول لماذا؟ قال لأنه في بيئة أكابرها لا يرفعون رأسا بمثل هذه النصوص ولا يوجد من يناضل دونه. يعني ماذا يريد أن يقول الشيخ؟ يريد أن يقول أن العلاقة الذاتية، التلازم الذاتي بين الدال والمدلول ضعيف عنده، ضعيف. لماذا؟ لوجود أسباب معينة، وحتى وإن ضال على الحجة ومع ذلك يقول لضعف هذا التلازم بين الدال والمدلول نحن لا نحكم بكفره. فأين هؤلاء من هؤلاء الأئمة الذين ينتسبون إليهم زورا وبتاتا، مع أننا نقول أن الحجة في كلام الله وكلام رسوله، كلام الله واضح، ذلك بأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الله تبارك وتعالى هو الذي يقول مثل هذا الكلام. هو الذي يقول سبحانه وتعالى، هو الحق سبحانه وتعالى هو الذي يقول هذا الكلام. هذا الغفلة مانع من إيقاع العذاب، فكيف نتجرأ ونوقع نحن العذاب على أناس ما عندهم علم بالمسألة التي تدعي أن تلعن بها؟ في بعض الأحيان قد تكون هو عنده تصور خاطئ المسألة، كأن نقول هب أن هذا ناقض من نواقض الإيمان مثلا، هب أن الفكرة صحيحة. لابد من تبين أمور. أولا، هل علم هذا الشخص بالتلازم الذاتي بين الدال والمدلول؟ هل تصور الدال على وجهه؟ هل توجه فكره وذهنه إلى هذه المسألة أم هو كان غافل عنها؟ هذه مسألة مهمة جدا أيها الأخوة، ينبغي الانتباه لها. تصور الدال، يعني مثلا مثل قصة ذات أنماط، ما تصور أنه وضع السيف على الشجرة أنه هو نوع من الشرك بالله عز وجل؟ ما تصور، ما تصور بشكل طبيعي عادية تبرك،
ما تصور أنه يؤدي الشرك مرحلة على علاقة
لا، هو ما تصوره على وجهه، ما فهمه، ما تصوره على وجهه بغض النظر، معزل عن هو الآن حديث النبي عليه الصلاة والسلام كشف حقيقة الدال، ولما كشف حقيقة الدال على الفور ويعرف العلاقة بين الدال والمدلول هنا أنه الشرك أنه هو باطل. نعم، وهل هذا عملنا؟ وهل هذا واجبنا؟ وهل هذا ما كلفنا به؟ ما كلفنا مثل هذا، نحن كلفنا بدعوة الناس، نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أمرنا بالشهادة على الخلق، نحن أمرنا بالبيان، ما أمرنا بتكفير الناس. هل هناك نص بتكفير بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بتكفير الناس؟ لا وجود لهذا بالبت، هذا أمر تعالى. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ ونضع الموازين القسط اليوم. جماعة راجعوا التفسير، بعض المفسرين ماذا قالوا؟ قالوا لكل رجل ميزان. شوف، لكل رجل ميزان. لماذا؟ لأن كل رجل نشأة خاصة له، مشاعر خاصة له، ظروف خاصة، مقدمات خاصة، مؤهلات خاصة، عقل خاص، كل شخص له ميزان. أنا آتي وأحكم يا أخي، لماذا أوجد الله اليوم الآخر؟ ماذا الأمر سهل؟ لماذا كان اليوم الآخر له كل هذه المدة الطويلة؟ الأمر سهل عندنا، إحنا على الفور كافر وخلدنا في النار انتهى الأمر. أخي هذا الله عز وجل يقول ونضع الموازين القسط يوم القيامة يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ليس عملا، هذا ليس عملا. فإذا نرجع إلى ولقد تركناها آية. طيب الآن الفرق بين الآية والدلالة، فهمنا الدلالة. لا، الفرق بين الآية والدلالة أيها الإخوة من حيث التوجه، لأن الآية قلنا أنه فيها تلاؤم بين القاصد والمقصود، أليس كذلك؟ فهذا هو الفرق بين الآية والدلالة، لأنه يعني من حيث التوجه، التوجه في الآية بمقتضى الفطرة، يعني عندك أنت الفطرة مساعد لك لما تريد أن تتكلم بأصل الدين بخطاب التوحيد، أنت تتكلم في أمر فطر عليه الإنسان، ولذلك فطرة الإنسان تساعدك على أي شيء؟ على رفع الغفلة عن هذا الإنسان يفهم خطابك على وجهه الحقيقي. فإذن أيها الأخوة، نحن عندنا مسؤولية كبرى، نحن عندنا مسؤولية كبرى مع الآيات المتلوة والآيات كذلك المبثوثة، نحن عندنا مهمة ضخمة جدا أيها الأخوة. كلا النوعين متلائم مع الفطرة، الآيات المتلوة والآيات المبثوثة متلائم مع الفطرة. ما عملنا أيها الأخوة؟ رفع الغفلة، رفع الغفلة لكي تترتب آثار ومقتضيات الآية، لأن التلازم في الآية، التلازم بين الدال والمدلول لا يمكن أرده على الإطلاق، وبحسب الفطرة والعقل، يعني التلازم بين النعمة وبين التوحيد يعني شكرها، هذا موجود عند كل شخص لا فكاك له منه على الإطلاق. نحن فقط عملنا أن نرفع الغفلة وأن نمكنهم من تصور الدال فقط ومن تذكره، هذا هو عمل. من أجل أي شيء يا الأخوة؟ من أجل رفع الجهل والمهانة.
كيف يرتفع الجهل وكيف ترتفع المهانة بالآيات؟ بالآيات ترتفع الجهل، ترتفع المهانة ويرتفع الجهل. الجهل يعني الوهم والخرافة. اليوم كثير من الناس أيها الأخوة للأسف الشديد مسلمون ويصلون في المساجد وغيره، يقول لك أنا خائف من فلان ربما يكتب لي أو يسحرني مثلا. يا أخي انظر حولك، هل نظرت إلى الشجر كيف ينبته الله، كيف ينبت ورقة، كيف ينبت ثمرة؟ هل نظرت إلى ماء السماء، إلى ماء الأرض؟ من المتصرف في الكون؟ الله. أنت موجود الآن في معمل كوني، في مصنع كوني، كل هذه الحركات بقوة واحدة تتحرك، قوة الله تبارك وتعالى. هذا ينبغي أن يشيع في نفسك الطمأنينة، الله وحده الذي يملك النفع والضر، هذا يحرك من أي شيء، من الخرافة وأيضا يحرك من الوهم. بعض الشباب اليوم يقول لك مثلا والله كلما جلست مع فلان مجلسا أو سلمت عليه أصابني مكروه. هذا وهم، هذا وهم. هل يعقل من الإنسان يعتقد بمثل هذا أن هذا ينفع ويضر؟ كيف يمكن للإنسان الذي ينظر أدنى نظر في الآيات الكونية، أدنى نظر في نفسه، ويجد الله تبارك وتعالى وراء كل حركة، ويتحسس قدرة الله وإحاطة الله وحضور الله وراء كل حركة، أن يقول مثل الكلام؟ أخي من المعقول أنه سلامك على فلان أو وجودك مع فلان يوقع فيك فيك الضر؟ أي وهم هذا؟ العقل التوحيدي يأبى مثل هذه الأوهام أيها الأخوة، يأباها، يرفضها، يمجها. أيضا التوحيد رافع للمهام، ولذلك بالنسبة للقسم الأول رفع الجهل يقول الله تبارك وتعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، عبارة غير لا جهل، والتوحيد جاء لرفع هذا الجهل. وأيضا ورافع للمهانة، لماذا؟ يقول الله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني كأنه كان في مقام عال ثم هذا الإشراك أهبطه إلى الأرض. ويقول الله تبارك وتعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليهم العذاب، عليه العذاب. ومن يهن الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. جاء القرآن أيها الإخوة من أجل أي شيء؟ جاءت هذه الدعوة من أجل أن تخلصنا من الامتهان. امتهان أي شيء يتحقق؟ بالخضوع إما لمساو إما لمن هو أدنى. لمساو يعني بشر مثلك مثله، ولمن هو أدنى أي للشهوات الخادمة لك ابتداء. بالآيات نحرر الإنسان من الوهم، من الخرافة، من الامتهان، من الذل. لذلك مسؤولية اتجاه الآيات مسؤولية كبرى. الآيات تبصر الإنسان تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذا دور الآية، تبصرة، أن تبصر الناس. هذا بصائر من ربكم. إذن دورنا دور كبير جدا مع الآيات أيها الأخوة. وهنا بالنسبة لقوله تعالى لقد تركناها آية، خبر، هذا الخبر، هذا الوجود الذهني لقصة إغراق قوم نوح، على أي شيء يدل؟ يدل على أن ماء السماء وماء الأرض، يذكر بأن ماء السماء وماء الأرض بيد من؟ بيد الله وحده. طيب من الذي يمنع الآن ماء البحر أن يأتي ويبتلعنا جميعا بضربة واحدة؟ الماء أنا نتحكم به، وهذا حصل قبل الآن. لذلك مثل هذا ماذا يفعل؟ يقوي العاقل إلى الله تبارك وتعالى. مجرد أن تستحضر في ذهنك خبر إغراق قوم نوح ينبغي أن يؤويك إلى الله تبارك وتعالى. البحر موجود، والله تبارك وتعالى هو المتحكم بماء البحر. لا يوجد إنسان على وجه الأرض، ولا توجد جهة على وجه الأرض على الإطلاق تدعي أنها تتحكم بشيء من ماء السماء أو ماء الأرض، أليس كذلك؟ إذن هذا يؤوي إلى الله تبارك وتعالى. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. الفاء هنا هي الفاء الفصيحة، سبق وشرحنا الفاء الفصيحة، وهي التي تدل على محذوف وتدخل على ما نشأ عنه. خليك معنا أخ علاء، أخ فراس، هي التي تدل على محذوف وتدخل على ما نشأ عنه. يعني مقصود هنا ولقد تركناها آية، فإذا علمتم ذلك فهل من مدكر؟ هذا هو المعنى. هل أيها الإخوة هي حرف استفهام
وهو قصيم الهمزة، همزة الاستفهام، ويندرجان تحت مقسم أحرف الاستفهام، وأحرف الاستفهام قصيم أسماء الاستفهام، ويندرجان تحت مقسم أدوات الاستفهام. إذا مرة أخرى، هل هو حرف استفهام؟ هو قصيم الهمزة، همزة الاستفهام، يندرجان تحت مقسم أحرف الاستفهام. أحرف الاستفهام قصيم أسماء الاستفهام، يندرجان تحت مقسم أدوات الاستفهام. يعني عندنا أدوات الاستفهام تتفرع إما أحرف استفهام وإما أسماء استفهام. أحرف الاستفهام إما همزة الاستفهام وإما هل، وأما أسماء الاستفهام كثيرة، كيف ومتى وأن ومن إلى آخره. الآن أيها الإخوة، فيما يتعلق بأحرف الاستفهام، همزة الاستفهام يطلب بها التصور والتصديق، وأما هل فيطلب بها فقط التصديق، وأما أسماء الاستفهام فيطلب بها فقط التصور. الآن ما معنى التصور وما معنى التصديق في الاصطلاح النحوي؟ في اصطلاح المناطق، التصور هو إدراك الماهية، ماهية الشيء، والتصديق هو تصور يستلزم حكما، هو تصور مع حكم. ولذلك عندهم أن التصور المجرد يسمونه تصورا ساذجا، وأما التصديق فهو تصور مع حكم، يرافقه حكم، يستلزم حكما، يستلزم فعلا من أفعال النفس وهو الحكم. نعم، هو هم التصور والتصديق هما العلم، يعني المقسم هو العلم، العلم إما تصور إما تصديق. يعني التصور هو قسيم التصديق ويندرجان تحت مقسم العلم. الآن في اصطلاح النحاة، التصور هو طلب تصور المفرد ومعرفته، والمقصود التعيين بين أحد أمرين، تصور المفرد ومعرفته والمقصود تعيين أحد أمرين. يعني مثلا قوله تعالى، مثلا الذكرين حرم أم الأنثيين، الجواب يكون إما ذكرين وإما أنثيين، أليس كذلك؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون، الجواب إما، يعني مطلوب تعيين أحد الأمرين. لما أقول مثلا أزيد جاء أم عمرو، الجواب إما يكون زيد وإما يكون عمرو. وأما التصديق فأمر آخر، التصديق ما هو؟ هو إدراك نسبة يتردد العقل بين إثباتها ونفيها، والمقصود الجواب بنعم أم لا، المقصود الجواب بنعم أم لا. ولذلك أن قلنا بالهمزة يطلب بها التصور والتصديق. مثلا قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، الجواب نعم أم لا، بينما حين قلنا الله أذن لكم أم على الله تفترون، الجواب إما أنه أذن له أم لا، يعني لابد من تعيين أحد الأمرين، أما هنا الجواب نعم أم لا. هذا الفرق بين التصور والتصديق. بالنسبة لهل يطلب فيها بها فقط التصديق فقط، يعني مثل قوله تعالى فهل أنتم شاكرون، يعني الجواب إما نعم أم لا. مثلا هل يأتي زيد، الجواب نعم أم لا. فهنا وطبعا أسماء الاستفهام قلنا فقط طلب التصور، هنا ولقد تركنا فهل من مدكر، فهل من مدكر يطلب بها التصديق، يعني الجواب نعم من حيث الأصل طبعا، يعني إما نعم يوجد مدكر وإما لا لا يوجد مدكر، لكن هذا كله في حال كان المستفهم جاهلا بالمضمون الذي يسأل عنه. أما إذا كان المستفهم كما هي الحالة هنا والحق تبارك وتعالى يعلم جواب المستفهم عنه، فللاستفهام غرض آخر. ما هو غرض الاستفهام هنا؟ فهل من مدكر؟ غرض الاستفهام هنا أيها الإخوة إما أن يكون بمعنى الأمر، يعني كما في قوله فهل أنتم شاكرون،
ماذا قال المفسرون؟ أي شكروا، يعني المطلوب منكم الشكر، يعني وحض على الشكر. فهل أنتم شاكرون؟ أي هل تشكرون؟ هل شكرتم؟ وهنا بمعنى الأمر أي فهل ذكرتم؟ أو أن تكون بمعنى التوبيخ والتقريع، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي؟ احتفظون من التوبيخ والتقريع لهم. على المعنى الأول أيها الإخوة أنها بمعنى الأمر، معنى ذلك معنى الآية أننا قررنا حقائقا تستوجب الإذكار، فالقرآن جاء لحضهم على الإذكار، فأنا آمركم بالإذكار. كأن الله عز وجل يقول فأنا آمركم بالإذكار، يعني هذه الحقائق التي ذكرنا بها تستوجب الإذكار فاذكروا. وفيه نوع من الحظ والتلطف بهم. بينما على معنى التوبيخ والتقريع فهل من مدكر، فيه أن هذه الحقائق المقررة تستوجب الادكار من غير التنبيه عليه. تجد هذا معنى دقيق أيها الأخوة، هذه الحقائق المقررة تستوجب الادكار من غير التنبيه عليه. ففي نوع من اللو، فلماذا تأخرتم عن، وهل يمكن؟ نعم يمكن الجمع بينهما، وإن كان التوبيخ وإن كان ذا حظا، نقول هو حظ مع شيء من اللوم والعتاب. يعني نحن الآن قررنا حقائقا نأمركم ونحضكم أن تذكروا بها ولا تتأخروا، لأنه لا يصح منكم التأخر هنا، لأنها هي بحد ذاتها من غير منبه خارجي تستوجب الادكار. يعني هو حظ مع لوم، لماذا تأخرتم؟ فهل من مدكر؟ ألا تذكرون؟ لا تتأخروا عن الادكار. فهل من مدكر؟ مدكر أيها الإخوة أصلها مذكر، أصلها مذكر على وزن، على وزن مفتعل، على وزن مفتعل. وهذا الوزن يدل على أي شيء، على أي معنى؟ على معنى القصد والإرادة والطوع والاختيار، يدل على الطوع والاختيار. يقال افتعل المشكلة، يعني بطوعه باختياره، ليس كذلك؟ فكأن المراد هنا بهل فهل من مدكر، يعني هل من قاصد يقصد التذكر؟ هذا المقصود، يعني المقصود التذكر بإرادة وقصد، المقصود هنا التذكر بإرادة بقصد من عند الإنسان، لأن الحقيقة تستوجب هذا كما ذكر. طب الآن مذكر أصلها مذكر، قلبت التاء ذالا ثم أدغمت الذال بالتي قبلها فصارت مذكر، ثم أبدلت دالا فصارت مدكر، صارت مدكر. أبدلت التاء ذالا ثم أدغمت بالتي قبلها ثم قلبت دالا مدكر، وادكر بعد أمة تذكر، فهو ما يقابل النسيان. ولذلك سمي الذكر من الذكور ذكرا، لماذا؟ لأنه يذكر بالوالد وبالنسب، لذلك سمي ذكر. وأيضا سمي به الشرف، لماذا؟ لأن الشرف به يذكر الإنسان ولا ينسى، من حاز الشرف ذكر في المجالس، أليس كذلك؟ من أجل ذلك سمي الشرف ذكرا. فيه ذكركم أفلا تعقلون، أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. طيب، فإذا هنا ولقد تركناها آية فهل من مدكر. السؤال المهم جدا أيها الإخوة، من الذي يدكر؟ من الذي يدكر حقيقة واقعة؟ من الذي يدكر؟ قال تعالى سيذكر من يخشى، سيذكر من يخشى، إذن الذي يخشى والذي يدكر. فإن قال قائل كيف نشترط الخشية للادكار وقد تقدم وجود التلاؤم بين القاصد والمقصود؟
قد يفهم البعض هناك نوع من التعارض. نقول وجود التلاؤم بين الإنسان وبين التوحيد هذا بحسب الفطرة، قوانين الفطرة، قوانين الحق والباطل والميل إلى الباري، لكن يضاد ذلك ويعاكسه قوة الشهوات. قوة الشهوات تعارض هذا، فلا بد من مرجح. انتبهوا، عندنا قوتان الآن، قوة الفطرة، الفطرة بمعجمها ومفرداتها الذي يمكن من خلالها تبين العلاقة الذاتية بين الدال والمدلول تبينا فطريا واضحا مقطوعا به، هذه قوة مع الميل الداخلي إلى الباري. يضادها قوة الشهوات، لا بد من مرجح، المرجح هو العقل، المرجح هو العقل، والعقل ما هو؟ هو النظر في العاقبة، وهذه حقيقة الخشية. ما هي الخشية؟ النظر في العاقبة. إذا قال تعالى سيذكر من يخشى، سيذكر، وإذا قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لماذا؟ لأنهم يخشون. وبين الله تبارك وتعالى في آية رائعة نستخلص منها منهجا، يقول الله تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. خلاصة هذه الآية هي التعقل يؤدي إلى الحذر، إنسان متعقل يكون حذر، إنسان متعقل حذر لا يسير في أي درب ولا يتبع أي طرح، يمحص يدقق. هذا الحذر وهذا التمحيص وهذا التدقيق يكشف له العلاقات الصحيحة بين الدوال والمدلولات، فيثمر هذا علما يتذكر به الإنسان. فإذا البداية تعقل يؤدي إلى حذر، الحذر يكشف لك العلاقة بين الدوال والمدلولات تتحقق بالعلم، العلم يؤدي إلى الخشية. هذه القاعدة والمنهج، هذا هو المنهج، الحذر أولا، العلم ثانيا، التذكر أخيرا. لابد من الحذر، إنسان ليس بحذر، ليس بمدقق، ليس بممحص، متسرع، متعجل، هذا لا يمكن أن يحوز علما. كيف يمكن أن يحوز علما؟ لابد من الصبر، لابد من الأنات أثناء تعلم العلم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في قصة نوح إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لابد من الوعي الذي يؤدي إلى الحذر الذي يثمر العلم الذي يؤدي إلى الخشية. وذكر تعالى في كتاب الله عز وجل عموما وأنه لتذكرة للمتقين، للحذرين. المتقي من هو؟ الحذر. أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال فما فعلت؟ لا شمرت واشتعلت. قال كذلك التقوى، التقوى الحذر، والحذر يؤدي إلى كشف المعلومات، والمعلومات تؤدي إلى التذكر. فإذن هذه نقطة مهمة ينبغي الانتباه لها أيها الإخوة. فإذا هنا ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فهل مدكر هنا أيها الإخوة بالنسبة لقصة نوح عليه السلام، ما الذي ينبغي أن نتذكره؟ أن خبر إغراق نوح ماذا يذكره؟ بأي شيء يذكره؟ بأن الله محيط، مرد المآلات، مرد كل شيء وعلم كل شيء وعلم المآلات وتفاصيلها ومراحلها إلى الله تبارك وتعالى، وأن الله هو القوي والحذر والخوف من مخالفة أمره. الله هو المحيط، وكذلك الآية نثبت به فؤادك، ما مطلعها حسين؟ وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الحمد لله الحفظة موجودين ليردونا، إنه الذاكرة ضعيفة. نثبت نسيتها. وكذلك نقص
وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ما نثبت وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل من بئر رسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. هذه خلاصة هذا القصص القرآني. وإليه يرجع الأمر كله. هذا الذي نستخلصه من قصة نوح، من قصة يوسف، من قصة إبراهيم، من جميع القصص القرآن. وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه. فإذا الله هو المحيط، الله هو القوي. فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. خلاصة هذا القصص، خلاصة النظر في من سبق، أن الله هو القوي، القوة الحقيقية بيد الله. هذا ما نستنتجه من قصة نوح. المتحكم الحقيقي، قولوا لي بالله عليكم يا إخوة، المتحكم الحقيقي بماء السماء من؟ أمريكا؟ الشرق؟ الغرب؟ الله. المتحكم حقيقة بماء البحر من؟ الله تبارك وتعالى. فإذا القوة بيد من؟ بيد الله وحده. خلاصة يستنبطها ويستخلصها أي إنسان مهما كان مستوى الثقافي والمعرفة، أليس كذلك؟ وأيضا نستخلص شيئا مهما، الخوف من مخالفة أمر الله. الخوف من مخالفة أمر الله. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وللكافرين أمثالها. ذلك الإنسان لما ينظر في مثل هذا الأمر ما جرى مع قوم نوح يفزع إلى الله. هذا هو المقصود، مقصود هذه الآية الفزع، مقصود هذا القصص الفزع إلى الله، ذكر الله، الحضور مع الله. الحضور مع الله يا الإخوة ما نعمل وقوع العذاب. ولذلك في قوله تعالى بسم الله مجريها ومرساها، ماذا قال المفسرون؟ قال أمرهم الله تبارك وتعالى أن يذكروا الله أثناء جريها وأثناء استقرارها، بذكرهم لله نجا. ولذلك في الحديث الذي النبي يعلى يقول النبي عليه السلام أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا في الفلك أن يقرأوا بسم الله مجريها ومرساها. وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي يعلى، أخرجه ابن حاتم موقوفا عن ابن عباس يقول أمان أمتي، قال أمان هذه الأمة من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا بسم الله المالك، بالذكر ينجو الإنسان. وذاك الحسين بن علي ماذا كان يقول؟ كان يقول الصواع، أو محمد، محمد بن الحسين بن علي يقول الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن لكنها لا تصيب الذاكر لله. ذكر الله يحول بينك وبين العذاب. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ذكر الله يحول بيننا وبين العذاب، يرفع العذاب. ذكر الله يرفع العذاب. هذا هو المقصود أيها الأخوة، هذا مقصود لذاته أيضا، هذا مقصود لذاته. الإنسان يخاف فيذكر الله عز وجل، والإنسان لماذا خلق؟ لذكر الله. فلذلك مثل هذه الآيات التي تخوف الإنسان ماذا تفعل؟ تعينه على تحقيق علة وجوده. معاذ بن جبل يقول ليس شيء يتحسر عليه الناس يوم القيامة أكثر من ساعة مرت عليه في الدنيا لم يذكر الله فيها، لأن المقامات العالية يوم القيامة بحسب ذكر الإنسان لربه، بحسب ذكر الإنسان لربه يكون مقامه عاليا يوم القيامة. ولذلك بعض السلف قال إذا مشيت في طريق فلم أذكر الله فيه عدت ومشيت فيها ذاكرا الله تبارك وتعالى لكي يشهد لي هذا الطريق بين يدي الله عز وجل يوم القيامة.
التفاضل يوم القيامة بالذكر بالحضور مع الله تبارك وتعالى. أيها الأخوة، الآن أيها الأخوة، خلاصة هذا المبحث كله، خلاصة هذه الآية ما هي؟ مسؤول، تبيه، عندنا مسؤولية كبرى اتجاه الأخبار المقطوع بها التي تؤوي إلى الله تبارك وتعالى. عندنا مسؤولية كبرى اتجاه الأخبار المقطوع بها، خبر إغراق قوم نوح مقطوع به، اتجاه الأخبار المقطوع بها التي تؤوي إلى الله تبارك وتعالى. ما هي مسؤوليتنا؟ توجيه النظر الفكر إليها قصد إيقاع التذكر. مرة أخرى، توجيه النظر والفكر والقلب إليها قصد إيقاع التذكر، أي بقصد إيقاع التذكر. هذا واجبنا اتجاه هذه الآيات أيها الأخوة، توجيه النظر إليها اتجاه الأخبار المقطوع بها، والأخبار المقطوع بها أما خبرا عمن سبق وأما خبرا عن يوم القيامة، أليس كذلك؟ خبر عن يوم القيامة كيف يعني؟ مثلا حتى الشارد نسعى لتوجيه نظره إلى ما هو مقطوع به بحسب الفطرة والعقل ولا يستطيع رده، لا سيما بعد أن سمع بيان الرسل أو بيان رسل الرسل، نوجه فكره إليها قصد إيقاع التذكر عنده. بالنسبة للمؤمن، كلنا نقول نحن مؤمنون باليوم الآخر، لكن أين ثمرة هذا الإيمان؟ لا بد من توجيه الفكر والنظر إلى هذه الحقيقة التي ندعي أننا قطعنا بها قصد إيقاع التذكر. كيف نفعل ذلك؟ تخيلوا أيها الأخوة، الآن لو أن أحدنا مات الآن الساعة، ماذا يتمنى؟ يتمنى لو رجع إلى الدنيا ليفعل كذا وكذا وكذا. طب أنت الآن موجود، افعله، هذا مقتضى ما تؤمن به. فقط لتكتشفه وتتحسسه وجه هذا النظر إليه قصد إيقاع التذكر. فما بالك ونحن نؤمن بتفاصيل يوم القيامة؟ لماذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بكل هذه التفاصيل، بما يجري في القبر وبما يجري على أرض الحساب وبما يجري على الصراط؟ لما أخبرنا بكل هذه التفاصيل؟ ولما أخبرنا بالتفاصيل ما يكون في الجنة؟ نفكر به لنوجه الفكر إليه قصد إيقاع التذكر. فهل من مدكر على وزن مفتعل؟ لابد من قصد إيقاع التذكر، لابد من إيقاع التذكر إيقاعا مقصودا. فإذا أيها الإخوة، هذا هو واجبنا اتجاه هذه الأخبار المقطوع بها. ولذلك أخرج عبد الله بن مبارك عن ضمر بن حبيب عن مولى لأبي ريحان عن أبي ريحان الصحابي الجليل، قال قفل من غزوة له، كان في غزوة قفل، رجع فتعشى، حضرت له زوجته العشاء، ثم توضأ وقام إلى مسجده يصلي، فقرأ سورة، ثم لم يزل في مصلى حتى أذن المؤذن، فجاءته زوجته قالت له يا أبا ريحان غزوت فتعبت، أفما كان لنا فيك نصيب؟ قال بلى لو ذكرتني لك. يعني الآن العلاقة بين الدال والمدلول معروفة عنده، يعني حاجة الرجل لزوجته هي معروفة، لكن كان يحتاج إلى شيء، إلى منبه. ما يعني شغله شاغل عن الدال من هي؟ زوجته. يعني لو تصور زوجته، لو تحسس وجود زوجته، لانتقل من الدال إلى المدلول، وهو حاجة الزوجة والزوج إلى بعضهم البعض. فقالت له ما شغلك عن هذا؟ ما الذي شغلك عن هذا؟ فقال التفكر فيما وصف الله في الجنة ولذائذها. قضى ليلة كاملة يفكر في نعيم الجنة. كم مرة قضينا أوقاتا ولو يسيرة ونحن نتفكر في نعيم الجنة؟ وكيف نتصور أن يكون سلوكنا بعد هذا التذكر؟ تخيل إنسان يستحضر نعيم الجنة، يجلس هكذا ويستحضر وهو على الأريكة في الجنة، وقد نجا من كل شيء، نجا من الهموم، نجا من الغموم، نجا من الأحزان، وهو موجود في هذه الجنة بأمان بطمأنينة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. أسأل الله بكرمه ومنته، بكرمه ومنته أن يجعلنا من سكانها. كيف سينعكس هذا على صلاتك؟ كيف سينعكس هذا على أخلاقك؟ كيف سينعكس هذا على دعوتك؟ أدعو كل أخ قبل أن يأتي إلى لقاء الغد ليدرس مجموعته أن يجلس ولو لعشر دقائق يتذكر نعيم الجنة، ولينظر بعد ذلك في أثر هذا التفكر على دعوته لأفراده وتعليمه. أين نحن من هذا اليوم؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: أنس بن مالك مرة خرجت معه فدخل في حائط فحال بيني وبينه جدار، فسمعته يقول: لتتقين الله يا عمر أو لو يعذبنك الله. هذا خبر مقطوع به. ماذا يفعل عمر؟ يوجه النظر إليه قصد إيقاع التذكر. هل جاء عمر بشيء جديد؟ جاء معروف مقطوع به: لتتقين الله يا عمر أو لو يعذبنك الله. هو فقط يوجه الفكر قصد إيقاع التذكر. إذا كان الصحابة يحتاجون مثلا، لا نحتاجهم نحن. وإذا القاضي شريح مرة كان يسير في الطريق ففجأة تقنع بردائي وجعل يبكي، فسألوه: لماذا تفعل هذا؟ وقال: ذكرت قلة عملي وذهاب عمري واقتراب أجلي. هذه حقائق مقطوع بها، قلة العمل وذهاب العمر واقتراب الأجل. ماذا يفعل؟ ماذا فعل هو؟ وجه عقله وفكره إليها قصد إيقاع التذكر فتذكر. ولذلك أبو الدرداء مرة كان في غوطة دمشق فنادى أهل دمشق، قال: يا أهل دمشق، يا أهل دمشق، فاجتمعوا. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه. انظروا إلى الصحابة، يقول: كانوا أساتذة في هذا المجال، كانوا أساتذة في توجيه الأنظار إلى المقطوع به بقصد إيقاع التذكر، أساتذة فنانون في هذا المجال. قال لهم: يا أهل دمشق، يا أهل دمشق، حمد الله وأثنى عليه. وقال لهم: ألا تستحيون، ألا تستحيون تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتؤملون ما لا تدركون؟ ألا إن عادا قد ملكت ما بين عدن وعمان خيلا وركابا، فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين. مزاد علني: من يشتري مني ميراث عاد بدرهمين. كانوا أساتذة في هذا المجال. فأين نحن من هذا أيها الإخوة اليوم؟ أين نحن من هذه الطريقة؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذا. أكتفي بهذا القدر، أفسح المجال للأسئلة والتعليقات إذا وجد. تفضل أخي.
القرآن أو القرآن المنسوب إلى الله عز وجل باللغة العربية، هل استعمل قد مع المضارع؟
قد مع المضارع؟ لا، إجمالا بس فقط مع يعني أنا من خلال مطالعتي قد. طبعا إذا كانت تستعمل مع المضارع للتشكيك، أما للتحقيق، أما للتحقيق لا، لأنه يشترط فيها العلم. المستقبل طبعا.
هل قصدي فيها، هل من ممكن تخيل الموجود ذاتنا ولو ما له مدود، ولو له وجود كوني، يعني مش مؤدب انت العدم؟
العدم
تخيله، وكيف السر هي التخيل؟
لا هو موجود بالذهن، عدم التناقض،
يعني مقصود التصور هو تصور
الشيء وجود وجود. لا لا، ما في شيء اسمه فكره. التصور هو حضور، حضور المعلوم لدى العقل، هذا هو حضور، مجرد الحضور لما يحضر الى العقل لدى التصور، هذا معنى التصور.
نعم، معنى انه في شيء هو عالم،
هذا معروف، هذا مجرد معنى.
بالنسبه
للنقطه، وجوده هو عنده وجود حقيقي،
خارجي،
وجود ذهني طبعا اكيد. بس نحن ما بنقدر نتصور ماهية وجود الله تبارك وتعالى،
يعني ما هو الملكية، هو الفكر، هو
لا احنا بنقول احنا هون نقر هنا بان الله تبارك وتعالى موجود وجودا حقيقيا، لكننا نعلم لانه هو منزع من المكان والتحيز، لا نعلم كيفيته. تفضل.
من بالعلاقه من التذكر والخشيه، يعني بالخلاصه اللي انت تعرف الحذر بعدين على فمن دام مدون علم خشيه، الخشيه هي عندك فرق التذكر
والحذر. هو شو اسمه الخشيه بالبدايه هي الحذر.
طيب.
من هو قائم؟ يعني هو قانت أن الليل قائما ساجد قائم يحذر الآخرة. هذا الخشية الحذر، خشية الحذر.
طيب.
الحذر يخليك تمحص. لما تمحص تكتشف
المعلومة
الصحيحة. نعم.
تذكر جواب عن العلم.
طبعا.
العلم. كمان إنه هو بالليل ذكرته وذكره المؤمنين. يعني كمان صار في لازم التذكر كمان. لكن ما هو نيجي أنت. كيف الإشكالية؟
إذا يتذكر
بده يكون عنده خشية، كيف
بده
يكون عنده خشية إذا ما
تذكر؟ يعني كيف الإشكالية؟ لا، الخشية، الخشية في البداية هي حذر. حذر، الإنسان يكون عنده حذر. يعني في تبني الأفكار، في السلوك، يعني قبل أن يخطو الإنسان، الأصل في الإنسان، الأصل في الإنسان في هذه الدنيا أن لا يخطو خطوة واحدة، حتى لو لم يكن هناك أنبياء. العقل هذا مقتضى العقل، لكن الله لا يؤاخذ بمثل هذا. أن لا يخطو خطوة واحدة قبل أن يتبين من أين جاء وإلى أين يذهب. فكيف يتجاوز الإنسان مثل هذا؟ كيف يتجاوز الإنسان مثل هذا؟ ويشتغل بشهواته؟ هذا خلاف العقل. هذا المقصود. تفضل زياد.
السؤال بالنسبة أليس أن نحن نتعامل مع التشاؤم أو التطيل أو مثلا أعمل في الله عزيزة وصير ويكعمل كذا وغيره؟ طيب في عندنا نحن 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 نحن
العين حق، بس بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. العين حق والنار حق، ما النار تؤذي، بس بيد من؟ بيد الله، كله بيد الله تبارك وتعالى. الإنسان المؤمن يعتقد اعتقادا جازما قاطعا أن الذي ينفع عذر فقط هو الله، وأن الذي يحفظه هو ذكره لله تبارك وتعالى. إذا ذكرت الله لا يصيبك لا عين ولا غيره، يستحيل أن يصيبك شيء إذا حضرت مع الله. حضورك مع الله، حضورك مع الله يرفع عنك، يحول بينك، يحميك من العذاب. لا طبعا، يقين فقط بالله عز وجل. خذ الأخ عمر.
أحمد بالآية وبين الله تعتبرهم مستقبلون الآن أصوات
أنت لما تحضر مع الله تبارك وتعالى حضور الحقيقي، شو ما معناه؟ كيف تحضر مع الله تبارك وتعالى ولا تشعر بحاجة إلى استغفاره؟ حضور صوري هذا. لما تحضر مع الله مباشرة تتحسس تقصيرك اتجاهه. هذا تعبير باللازم يعني. تفضل أخي.
سلام.
في
السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم
كله بأمر الله. ولذلك لما نزل أنزل المولى عز وجل المعوذات هذا قبل اسمه تكفير، تكفير يوم بدأ يسلم مصر، هذه تكفير.
سؤال الرسول السلام خير البشر أنزل الذاكرين الله عز وجل، وقلت أنه الذاكر يمنع
طبعا
العذاب، يمنع عين. وقال العلماء أنه
بس ذئر مثل
لإصاف العين منه لأنه بيموت متميز ومخلف، ولكن هو الدليل
صح. فإنه
كيف بده؟
لا، عند النبي عليه السلام لها مبحث آخر، هذا موضوع سحر النبي عليه السلام، مبحث وأقوال أهل العلم. وعلى يعني الراجح ما رجحوا أهل العلم أنه هذا السحر ما أثر على عقله، ما أثر على عقله، إنه كان تأثير على بعض جوارحه فقط.
كان يقول ما يعرف
كأنه ريح ولا ريح، بس ما أثر على عقله، هذا هو يقول، أثر فقط على بعض جوارحه. وهذا احتاج لشيء من التفصيل، وهذا وقوعه فقط لحكمة لتنزل هذه الآيات. ولذلك بعد ذلك النبي عليه السلام العلماء حكموا أنه لا يمكن بعد النزول أن يؤثر، أنه فقط أوقعها الله به على نحو خفيف مخفف فقط من أجل هذا الأمر، فقط أن تنزل هذه الآيات تكون مناسبة فقط.
طيب
لا أكثر
ولا أقل. الإنسان
كان التشريع
قد يكون مثلا إذا كان مساحر أو أحد المشعوذين يقول إنه إذا خير البشر وميزه الله عز وجل يعني دائما يصيب بدل يصاب
يصيب بأمر الله هدف بحكمة فقط بعلمه
قل
بأمر الله عز وجل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يمكن أن يصاب الإنسان بالفكر. أول ما قد يمهد الطريق ليتضرر الإنسان مثل هذا أن يعتقد للحظة واحدة أنه هذا ممكن أن يضره. بس تعتقد أنت يأتي في قلبك أنه هذا ممكن أن يضره، هنا وقع الخلل في قلبك، وذلك يأكلك الله عز وجل إلى الأسباب على اختلافهم في السحر هل هو تخيل ولا هو حقيقة، هذا مسألة أخرى مبحث آخر. لكن مسألة السحر لو سلمنا أن السحر له حقيقة وأسباب، مجرد أنت تعتقد أن الساحر يملك لك شيئا أنت يعني مباشرة أنت أصبحت يعني نقطة ضعف بالنسبة له، تحولت إلى نقطة ضعف بالنسبة له، فعند ذلك ممكن أن يؤثر فيك. أما إذا كنت تعتقد اعتقادا جازما قاطعا أن هذا لا يمكن أن يؤثر فيك وإلا بأمر الله وأن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى بفكر الله ترد كيلهما، أيا يكن هذا السحر أيا يكن بمجرد قراءة المعوذات يكفي. لذلك لا يسحق البعض مثل ما قلنا إذا سلمنا بوقوع السحر، العلماء يختلفون في مثل هذا الأمر، لا يمكن أن يؤثر فيه مثل هذا وهو مشتغل مساء بأذكار الصباح والمساء، مستحيل قطعا أبدا. كان في حد الخبر
بس ذكرته أن الصحيح مع النبي اللي هو في عصر الشيء يشتغل كمان لما أنت مثلا تشوف مثلا رجع عيلة أو شمس عن سوق النبي وعن سوق
الزهر. أنا شو جاي أنا ما واجبي تجاه هؤلاء؟
أيوة هالشيء إنه
أحمل السيف وأبدأ بقطع الرقاب
لا أصير
ولا أذهب إليهم وأذكرهم من هو هذا النبي عليه السلام الذي تسبونه، من هو هذا النبي؟ نذكر لهم حقيقة هذا النبي، نذكرهم بالله، نذكرهم بالموت، نذكرهم بالدار الآخرة، نذكرهم بالله، نذكرهم بالله عز وجل المحيط بهم، هذا واجبنا نحو هؤلاء.
بس هي أهم صيغة في مثل الله يمكن يكون الزمن هو بيختلف أو الوقت أو
لا ما أعتقد يا أخوة، ما عم نتكلم عن مسألة الحد، طبعا حد وساب بالنبي صلى الله عليه وسلم في دولة الإسلام والقطع أو قطع الرأس معروفة هذه بشروطها، كما حد الزنا، كما حد الزنا زنا المحصن الرجم وزنا غير المحصن الجن، هذه حدود. أنا أتكلم عن الدولة الإسلامية طبعا لا موجود أي معروف، لكن الدولة الإسلامية يعني أمر آخر، هي ليست مجرد تجمع يلبس أصحابه سوادا ويرفعون الرايات، الدولة الإسلامية هي تغيير جذري في المجتمع، هذا مبحث آخر نحن نتحدث عنه. طبعا المجتمع الإسلامي كله هذه كلها من البديهيات من الواضحات.
هي بتصير خلاف مثلا حي الله
انسان كان يشوف مجرم يعني انسان يشوف مجرم، هذا التصور على المجرم
يمكن يكون
هو
عنده مفهوم
خاطئ الا اذا كان تخيل جزء. واحنا دورنا ما هو؟ نحن رسل رسول الله، احنا رسل رسول
الله مستوعى كل الكره العظيمه، ما في ما في تغير جذري ولا مجتمع ما في صدور.
وانا دوري
على اكبر انسان يمكن عم يأثر بالعالم،
وانا دوري فقط الدعوه، هذه مسألة سهلة أن تصورها يا أخوة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ بلغوا عني ولو آية، مقتضى حبنا لهذا النبي ما أوصلنا بهذا. إذا الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما على الرسول إلا البلاغ، ما عليك من حسابهم من شيء، أنا أريد أن أحاسبهم يا أخي، هذا واجبي الذي أسأل عنه يوم القيامة، والذي سأذوب خجلا بين يدي محمد بن عبد الله يوم القيامة إذا أدرت هذا الواجب. هذا كلام الله عز وجل، هذا كلام الله، هذا كلام الله ليس كلام، مسألة بديهية واضحة يقينية، نتركها لأوهام وشبه وكلام وخرابيط. طيب نرفع نكتفي بهذا القدر حتى نطيل عليكم، نسأل الله عز وجل ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك واتفقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك
وأحيا بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.